تخيل أن يستيقظ المرء ليكتشف أن شخصاً ما قد قام بتزوير المفتاح الرئيسي لقلعته الرقمية بأكمله.
يا إلهي، هذا أسوأ كابوس تقني.
بالضبط، هو لم يكسر القفل ولم يسرق كلمات المرور، بل ببساطة صار عبر البوابة الرئيسية، والنظام الأمني نفسه استقبله بترحيب واعتبره المدير العام.
كأنه يمتلك حصانة مطلقة.
تماماً، هذا ليس سيناريو افتراضياً للتدريب على الأمن السيبراني، بل هو بالضبط ما حدث هذا الأسبوع. حسناً، دعونا نفكك هذا المشهد المعقد في هذا التحليل الاستكشافي المعمق، حيث نغوص في ملخص تكين الأسبوعي للفترة ما بين 16 و22 من أغسطس لعام 2026.
وهو أسبوع مليء بالأحداث الثقيلة بصراحة.
بالتأكيد، الأرقام والأحداث الواردة هنا لا تمثل مجرد تحديثات تقنية روتينية، بل توثق أسبوعاً انهارت فيه البنى التحتية القديمة، سواء كانت يعني قانونية أو معمارية أو حتى سحابية، ليتم إعادة بناء قواعد اللعبة من الصفر.
ما يثير الاهتمام حقاً في هذه الأحداث هو النمط الخفي الذي يربط بينها. نحن لا ننظر إلى أزمات أو ابتكارات معزولة.
تقصدين أن هناك خيطاً مشتركاً؟
بالضبط، نحن نشهد لحظة اصطدام عنيفة جداً بين سرعة الابتكار الرقمي وبين الأنظمة التقليدية التي صممت لضبطه، سواء كنا نتحدث عن كيفية حماية الملكية الفكرية أو كيفية تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي
أو حتى كيفية إثبات الهوية الرقمية في السحابة.
صحيح، القاسم المشترك هذا الأسبوع هو أن الأساليب القديمة قد تحطمت تماماً ولم تعد صالحة.
حسناً، لنبدأ بتحطيم الأساليب القانونية القديمة، لأن ما فعلته شركة تيك تو انتراكتف هذا الأسبوع كان دعنا ما بيقول استثنائياً وغير مسبوق.
نعم، خطوة جريئة جداً وسريعة.
في العادة، عندما تتعرض شركة تسلية ضخمة لتسريب بيانات كما حدث مع النسخة الأولية للعبة GTA 6 من قبل شبكة سايبر ليك، فإن الخطوات معروفة: بيانة استنكار، ثم دعاوى مدنية تستغرق أشهراً وربما سنوات لمعرفة من يقف خلف الشاشات.
هذا هو المسار التقليدي البطيء، نعم.
لكن بحسب الملخص، الشركة ذهبت مباشرة إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك واستخدمت ما يعرف بمذكرة استدعاء بموجب المادة 45 H من قانون الألفية للملكية الرقمية.
وهذه المادة تحديداً هي ما غير مسار اللعبة بالكامل.
يعني هذا يبدو وكأن مالك العقار قرر تخطي أشهر من جلسات محكمة الإخلاء وظهر فجأة مع صانع أقفال لتغيير أقفال الأبواب في نفس اليوم.
إذا أردنا وضع الأمور في نصابها، فهذا التشبيه يلامس جوهر الآلية القانونية التي استخدمت بدقة. المادة 512 H صممت لتكون أداة الطوارئ قصوى.
أداة الطوارئ؟ كيف تعمل تحديداً؟
هي تسمح لكاتب المحكمة، وليس بالضرورة القاضي بعد جلسات استماع طويلة، بإصدار أمر استدعاء فوري بمجرد تقديم دليل أولي موثق على انتهاك حقوق الطبع والنشر.
واو، دون الحاجة لانتظار قرار قاضي؟
بالضبط، ما فعلته تيك توك هو استغلال هذه الآلية لإجبار عمالقة مثل مايكروسوفت وديسكورد على تسليم بيانات مديري الخوادم فوراً. النتيجة كانت إغلاق خوادم شبكة التسريبات ومسحها من الوجود في غضون ساعات قليلة فقط.
هنا يجب أن أتوقف لحظة، لأن هذا يثير لدي بعض الشكوك. يعني أليس في هذا تجاوز خطير؟
من أي ناحية تقصد؟
أن تتمكن شركة بمجرد تقديم ادعاء أولي إلى كاتب محكمة من إجبار منصات تواصل ضخمة على كشف هويات المستخدمين الحقيقية وتجريدهم من غطاء الخصوصية. هذا يبدو كسلاح فتاك.
هو بالفعل سلاح قوي جدا،
سلاح يمكن إساءة استخدامه بسهولة لإسكات أي نوع من المعارضة أو الانتقاد تحت غطاء حقوق الطبع والنشر. ألا يمثل هذا سابقة قانونية مقلقة؟
هذا القلق مبرر جدا، ويمثل محور الجدل القانوني في الأوساط التقنية حاليا. الآلية تمتلك طابعا أحادي الجانب وسريعا للغاية، ولكن من منظور الشركات الكبرى فإن الأمر مختلف تماما.
كيف ينظرون إليه؟
الكود المصدري والخوارزميات بالنسبة لهم تمثل أصولا بمليارات الدولارات. تسريبها لا يعادل تسريب صورة أو مقال، بل يعادل كشف المخططات الهندسية لخزينة بنك مركزي.
تشبيه دقيق، خزنة بنك فعلا.
هذا يفسر لماذا رأينا موقفا نادرا جدا من المدير التقني لإكس بوكس سكوت فان فليت.
صحيح، لقد خرج علنا للتضامن مع روكستار جيمز.
نعم، المؤسسات التقنية باتت ترى أن التسريبات المنظمة لم تعد ثقافة مجتمع إنترنت بريئة كما كان يعتقد سابقاً، بل جريمة اقتصادية تستدعي التضحية بجزء من خصوصية المنصات لحماية الابتكار نفسه.
هذا التضامن المطلق بين العمالقة قادنا إلى خطوة غير متوقعة على الإطلاق. يعني بعد إحكام السيطرة القانونية لم تتراجع روكستار عن حملتها التسويقية،
بل على العكس زادت من وتيرتها.
نعم، أعلنت أن العرض الترويجي الأول لأسلوب لعب جي تي أي 6 سيبث عالميا في 27 من أغسطس 2026، ولكن المنصة المختارة لم تكن يوتيوب أو تويتش، بل كانت نتفليكس.
وهذا كان مفاجأة للعديد من المراقبين.
بث إعلان للعبة فيديو عبر منصة أفلام ومسلسلات، هذه خطوة تبدو غير منطقية للوهلة الأولى بصراحة.
تبدو كذلك حتى ننظر إلى البنية التحتية الأساسية، أو ما يعرف معمارياً بشبكات بث المحتوى CDN.
شبكات بث المحتوى، حدثيني أكثر عن هذا الجانب.
عندما تطلق إعلاناً ينتظره عشرات الملايين في اللحظة ذاتها، فإن خوادم المنصات التقليدية غالباً ما تنهار.
أو تضطر لتقليل جودة البث لتجنب الانقطاع، وهذا يفسد العرض.
بالضبط، انتقال مطور الألعاب إلى نتفليكس هو استغلال مباشر لبنية المنصة المصممة خصيصاً لتوزيع الحمل الهائل عبر خوادم طرفية أو Edge Servers متفرقة حول العالم.
يعني أنهم يضمنون استقرار البث مهما بلغ عدد المشاهدين.
نعم، وهذا يضمن أن كل مشاهد سيتلقى البث بدقة 4K HDR غير مضغوطة وبدون أي تقطيع. إنها رغبة مطلقة في السيطرة على جودة المنتج الفني حتى في صيغته الإعلانية.
هذا يوضح الصورة تماماً. الأمر كله يتعلق بالتحكم الكامل في التجربة النهائية التي تصل للمستخدم. ويبدو أن نتفليكس باتت تمثل مركز الجاذبية الجديد لعوالم الألعاب التي تتحول إلى سرديات ضخمة.
وهذا ينقلنا إلى الإعلان الآخر المهم في هذا السياق.
صحيح، ففي نفس الأسبوع وخلال حدث أنمي نيويورك أعلن استوديو تريجر بالتعاون مع CD Projekt Red عن الموسم الثاني من أنمي سايبربونك إيدج رانرز،
المقرر عرضه في خريف 2026 على نتفليكس أيضا.
ما يجعل هذا الإعلان جوهريا في رأيي هو أنه يثبت تحولا جذريا في نموذج الأعمال لهذه الشركات.
100%. المنتج المنفذ رافال جاكي أشار إلى نقطة مهمة جداً عندما ذكر أن القصة ستكون مستقلة ومدمرة عاطفياً.
مدمرة عاطفياً، تعبير قوي. وأشار أيضاً إلى أنها ستغوص أعمق في إحياء نايت سيتي السفلية وتجارة العتاد السيبراني في السوق السوداء وحتى إدمان البرين دانس بعد أحداث ديفيد مارتينيز.
ما نراه هنا هو أن الشركات لم تعد تبني ألعاباً فقط، بل تبني أنظمة بيئية متعددة الوسائط. الملكية الفكرية التي يقاتلون من أجلها في المحاكم الفيدرالية بأسلحة مثل المادة 512H
هي ذاتها الملكية التي يتم تحويلها إلى مسلسلات رسوم متحركة.
بالضبط، مسلسلات تعيد جذب ملايين المشتركين الجدد لشراء الألعاب من جديد. إنها دورة مغلقة تماماً من السيطرة السردية والتجارية.
إذن نحن أمام مشهد تحكم فيه الشركات قبضتها بقوة القانون والبنية التحتية على الأكواد البرمجية التي تصنع عوالم الترفيه.
ولكن السيطرة ليست دائماً مضمونة في مجالات أخرى.
صحيح جداً، وهذا ينقلنا إلى نقطة التحول التالية في ملخص هذا الأسبوع. ما رأيك أن ننتقل من الأكواد التي تكتب وتحمى بصعوبة إلى الأكواد التي تمتلك القدرة على كتابة نفسها وتجاوز صانعيها؟
تقصد التطورات الجيوسياسية في مجال الذكاء الاصطناعي؟
بالتأكيد، الساحة الجيوسياسية للذكاء الاصطناعي شهدت زلزالاً بكل المقاييس. نموذج كيون 3.8 ماكس التابع لشركة علي بابا الصينية تفوق بشكل حاسم وبأرقام لا تقبل الجدل على نموذج GPT 4.6 المغلق والتابع لأوبن AI.
هذا الحدث بحد ذاته يعد نقطة تحول تاريخية.
هذا انتصار لنموذج مفتوح الأوزان على أضخم نموذج احتكاري في السوق العالمي.
لو أردنا فهم مدى ضخامة هذا التحول، علينا أن نتوقف قليلاً عند المعمارية التي سمحت بحدوثه. نموذج كيون لا يعتمد على الحجم المطلق كقوة غاشمة.
ليس مجرد حشد للموارد إذن؟
لا، بل يعتمد على بنية تعرف باسم Sparse Mixture of Experts أو اختصاراً MOE. الفكرة هنا ليست في تفعيل تريليونات المعلمات في كل عملية حسابية، بل في التوجيه الذكي.
التوجيه الذكي للموارد.
نعم، النموذج يمتلك إجمالاً 280 مليار معلمة، لكنه لا يفعل سوى 42 مليار معلمة فقط لمعالجة كل رمز أو سؤال محدد.
دعني أرى إن كنت قد استوعبت هذه الفكرة المعمارية المعقدة. هذا يشبه أن تدخل فريقاً كاملاً من العلماء في مجالات مختلفة إلى غرفة لحل مسألة رياضيات.
تشبيه مثير للاهتمام. أكمل.
يعني بدلاً من أن يتحدث جميع العلماء في نفس الوقت، مما يستهلك طاقة ووقتاً هائلاً ويخلق فوضى، هناك مدير تنفيذي سريع البديهة في منتصف الغرفة
يستمع للسؤال أولاً.
بالضبط، يستمع للسؤال ويشير فوراً إلى عالم الرياضيات وعالم المنطق فقط للإجابة، بينما يظل الباقون في حالة سكون تام، كفاءة أعلى بجهد أقل بكثير.
إذا ربطنا هذا التشبيه بالواقع التقني، فهو دقيق جداً. هذا المدير التنفيذي الذي ذكرته هو ما نطلق عليه آلية التوجيه أو الراوتر داخل الشبكة العصبية تقي أو الريزنينج بعد التدريب الأساسي. لقد علموا هذا المدير كيف يفكك المشكلات المعقدة بدقة متناهية قبل توجيهها للخبراء المناسبين.
ولهذا السبب تمكن من التفوق في الاختبارات الصعبة.
نعم، ولهذا حقق نسبة 94.2% في اختبار الرياضيات الأمريكي المعقد AIME لعام 2026. ليس هذا فحسب، بل حقق نسبة 96.1% في تحدي البرمجة المتقدم Human Evolve Plus.
بصراحة أواجه صعوبة في تصديق هذه الأرقام العالية. ألا يمكن أن يكون النموذج ببساطة؟ قد حفظ أسئلة اختبار AIME خلال مرحلة التدريب.
تقصد تسرب البيانات؟
نعم، كثيراً ما نرى نماذج تبدو عبقرية على الورق، لكنها مجرد ببغوات إحصائية تعيد بصق ما حفظته مسبقاً، وتفشل فشلاً ذريعاً عند مواجهة مشكلة منطقية جديدة كلية تتطلب خطوات استنتاجية لم تراها من قبل.
هذا التشكيك هو بالضبط وبشكل حرفي ما بحث عنه مجتمع الباحثين فور صدور النتائج. التدقيق المستقل أظهر أن الأمر يتجاوز مجرد الحفظ أو ما يسمى بالداتا ليكج.
كيف تأكدوا من ذلك؟
الاختبارات التي أجريت تضمنت مسائل معدلة ديناميكياً، مسائل تتطلب مسارات استنتاجية متعددة الخطوات لا يمكن حلها بالحفظ. التفوق هنا يكمن في قدرة النموذج على تصحيح مساره ذاتياً أثناء عملية توليد الإجابة.
يصحح أخطاءه وهو يجيب؟ هذا مذهل.
وهذا يكسر حاجزاً نفسياً وتقنياً كبيراً. طالما اعتقدنا أن الوصول للذكاء الاصطناعي الفائق يتطلب موارد فيزيائية هائلة وملايين من رقائق السيليكون التي تحتكرها شركات ودول قليلة.
صحيح، كان الاعتقاد أن القوة لمن يملك العتاد الأكبر،
لكن ما نراه اليوم يثبت أن الكفاءة البرمجية والتحسينات المعمارية العميقة قادرة على تعويض بل وتجاوز الحدود الفيزيائية للعتاد.
وهذا يفسر الصفقة الاستراتيجية التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع. شركة آبل التي طالما عرفت ببيئتها المغلقة وحذرها الشديد تجاه شركائها اعتمدت نموذج كيوين داخل السوق الصيني، عندما تضع أبل نظامها البيئي الذي يستخدمه مئات الملايين بين يدي نموذج مفتوح الأوزان ومطور في الصين.
فنحن نتحدث عن إعادة تشكيل جذرية لخريطة التحالفات التقنية
وتدمير لفكرة احتكار التكنولوجيا المتقدمة وراء أسوار مختبرات محددة في وادي سيليكون.
وهذا يقودنا إلى نقطة أعمق بكثير. تبني النماذج المفتوحة على هذا النطاق الواسع يعني تسارعاً جنونياً في الاعتماد على البنية التحتية السحابية لربط هذه النماذج بمليارات الأجهزة الطرفية.
وهنا تبرز المفارقة الخطيرة جداً.
بالضبط، نحن نمنح هذه الأنظمة صلاحيات هائلة وندمجها في كل تفاصيل حياتنا ومؤسساتنا، مفترضين بكل براءة أن الأساسات المعمارية التي تحملها متينة ولا يمكن اختراقها.
وهو ما ينقلنا مباشرة وبشكل مثير للرعب بصراحة إلى الحدث الأبرز والأكثر خطورة في الملخص الأسبوعي برمته.
انهيار الهوية السحابية.
نعم، تخيلوا أن كل هذا التطور الذي تحدثنا عنه يعتمد على بنية سحابية هشة. مايكروسوفت أصدرت تحذيراً طارئاً حول ثغرة أمنية في نظام مايكروسوفت إنترا آي دي المعروف سابقاً باسم أزور آي دي.
وهذه لم تكن مجرد ثغرة عادية.
أبداً، هذه الثغرة لم تكن مجرد تنبيه روتيني لإصلاح خطأ بسيط، بل حصلت على تقييم الخطورة الأقصى CVSS 10.0، والأسوأ من ذلك أنها استغللت بنشاط من قبل مهاجمين.
يجب أن نوضح بشكل قاطع ما يعنيه تقييم 10.0 في عالم الأمن السيبراني.
تفضلي، لأن الرقم يبدو مخيفاً.
هو كذلك، هذا الرقم يعطى فقط عندما تكون الثغرة قابلة للاستغلال عن بعد وبدون الحاجة لأي شكل من أشكال المصادقة المسبقة، وتؤدي إلى اختراق النظام والسيطرة عليه بالكامل.
يعني لا يحتاجون لمعرفة أي كلمات مرور؟
لا شيء على الإطلاق. ما حدث هنا لم يكن عملية تخمين لكلمات المرور أو هجوم اصطياد تقليدي عبر البريد الإلكتروني. كان خللاً معماريًا عميقًا في كيفية تحقق النظام من الشهادات الوسيطة.
حسناً، لنحاول تفكيك هذه الجزئية المعمارية. الملخص يشير إلى أن المهاجمين تمكنوا من تزوير تواقيع رقمية تعرف برموز أو أوث GWT.
نعم، GWT هي جوهر المشكلة هنا.
بالنسبة لشخص غير متخصص في التشفير، ما هو رمز GWT تحديداً؟ وكيف تم تزويره دون حتى امتلاك كلمة المرور الخاصة بالمستخدم؟
لفهم رمز GWT، فكر فيه كسور معصم يمنحك إياه حارس الأمن في فندق فخم بعد أن تتحقق من هويتك وتدفع تكاليف الإقامة.
حسناً، سوار لدخول المرافق.
بمجرد أن ترتدي هذا السوار، لم تعد بحاجة لإظهار هويتك أو جواز سفرك لكل نادل أو موظف في الفندق. السوار نفسه هو الدليل الموثوق على صلاحياتك كضيف.
فهمت. وفي العالم الرقمي؟
في العالم السحابي، هذا السوار هو رمز GWT. ما حدث في نظام إنترا آي دي هو أن المهاجمين اكتشفوا خللاً يسمح لهم، دعنا نقول، بطباعة أساور مزيفة في منازلهم.
يا إلهي، يطبعون أساور الدخول الخاصة بهم؟ تفوا كل شيء تعلمناه عن مبدأ انعدام الثقة أو الزيرو تريست من جذوره.
ينسفه تماماً.
كيف يمكن بناء بيئة تعتمد على التحقق المستمر إذا كان الجهاز المسؤول عن قراءة أساور الدخول يعاني من عمل ألوان ولا يستطيع رؤية التزوير؟
هذا هو الرعب الحقيقي في هذه الثغرة.
والأسوأ من ذلك، المهاجم لم يطبع سواراً لضيف عادي،
بل بحسب التقرير ترقت الجلسات فوراً إلى صلاحيات المسؤول العام الجلوبال أدمينستريتور،
أعلى صلاحية ممكنة في النظام.
هذا يمنح المهاجم مفاتيح المملكة بأكملها، مستأجرو مايكروسوفت 365، صناديق بريد إكسشينج، وبيئات السحابة في أزيور بالكامل، كل ذلك دون إطلاق إنذار أمني واحد.
لأن النظام ببساطة يعتقد أن من يتجول في الأروقة الرقمية هو المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بصلاحياته الشرعية. هذا التوصيف يضع يدنا على الجرح المفتوح في الاعتماد الحصري على السحابة. الخلل هنا لم يأتي من خطأ بشري لموظف نقر على رابط مشبوه،
بل جاء من فشل في المنطق الرياضي والتشفيري الذي بني عليه النظام الأساسي من الداخل. عندما يتم تزوير هويتك المعمارية بهذا المستوى، فإن كل طبقات الحماية اللاحقة تصبح بلا أي معنى،
كبرامج مكافحة الفيروسات أو جدران الحماية،
تصبح عديمة الفائدة، لأن المهاجم ببساطة لديه الصلاحيات الشرعية لإطفائها وتجاوزها، كأنه مالك النظام.
لحظة، إذا كان المهاجم يستطيع تزوير السوار الرقمي بالكامل عن بعد، فما الفائدة من وجود تطبيقات المصادقة الثنائية على هواتفنا؟
سؤال ممتاز.
ألا يمكن لهذه التطبيقات 2FA أن تمنع هذا النوع من الاختراق المعقد؟
هنا تكمن المشكلة الكبرى في الفهم الشائع للأمن السيبرني. تطبيقات المصادقة الثنائية التي نستخدمها تعتمد في النهاية على برمجيات وأكواد،
وهي بالتالي قابلة للتجاوز.
يمكن تجاوزها أو خداعها بسهولة إذا كانت البنية التحتية الأساسية مصابة بعيب معماري مثل هذا، ولهذا السبب فإن التوصية الوحيدة الفعالة لمواجهة هذا المستوى الكارثي من التهديدات هي التحول نحو ما يعرف بالمصادقة المادية، وتحديداً استخدام مفاتيح فايدو 2 المرتبطة بالأجهزة الصلبة الهاردوير باوند فايدو 2.
مفاتيح فايدو 2 المادية؟ تقصد العودة إلى حمل جهاز صغير أو شريحة تشفير ملموسة تربط بالحاسوب عبر منفذ USB مثلاً؟
تماماً. الفكرة خلف مفاتيح فايدو 2 المادية هي إنها تعزل عملية التشفير بالكامل داخل قبو مادي صغير لا يمكن الوصول إليه عبر شبكة الإنترنت.
يعني المفتاح السري لا يغادر الجهاز المادي أبداً؟
لا يمكن تزوير التوقيع الرقمي عن بعد، لأنه يتطلب تواجداً فيزيائياً حقيقياً ولمسة بشرية فعلية على المفتاح لتأكيد العملية.
فهمت. يعني إذا حاول المهاجم من قارة أخرى تزوير الدخول، فإن النظام سيطلب الاستجابة من القبو المادي.
ولأن المهاجم لا يمتلك المفتاح في يده، تفشل العملية فوراً. إنها إقرار صارخ بأن البرمجيات وحدها، مهما بلغت تعقيداتها، لم تعد كافية لحماية نفسها في بيئة سحابية يمكن خداع منطقها الداخلي.
إذن، ونحن نحاول استيعاب الصورة الكاملة، يعني ما الذي نستخلصه من أسبوع كهذا؟ رأينا تيك توك تسحق قراصنة التسريبات في ساعات متجاوزة الروتين القانوني البطيء،
وروكستار تنقل معاركها البصرية إلى خوادم نتفليكس بحثاً عن سيطرة مطلقة على تجربة المستخدم.
صحيح، ورأينا نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح الأوزان ب42 مليار معلم نشط فقط يسقط عملاقاً احتكارياً ليثبت أن الكفاءة المعمارية قادرة على تحطيم احتكار الخوادم الضخمة.
وفي النهاية رأينا البنية التحتية السحابية الأكثر تعقيداً تنهار بالكامل تحت وطأة خلل برمجي بسيط في قراءة الشهادات.
ما نستخلصه إذن هو أننا نعيش في نهاية عصر الثقة العمياء، الثقة في أن القوانين البطيئة قادرة على حماية الأصول الرقمية السريعة،
والثقة في أن الحجم المطمق للخوادم هو المقياس الوحيد للتفوق في الذكاء الاصطناعي، والأهم من ذلك الثقة في أن الأنظمة السحابية المعقدة آمنة لمجرد أنها تحمل شعار شركة تقنية كبرى.
الوعي المعماري، أي فهم كيفية عمل التكنولوجيا من الداخل ونقاط ضعفها الهيكلية، لم يعد ترفاً فكرياً للمتخصصين فقط، بل أصبح مهارة البقاء الأساسية في هذا العصر المتسارع.
لا يمكنني الموافقة أكثر، الوعي المعماري هو الدرع الوحيد المتبقي.
وهذا يتركنا أمام تساؤل جوهري يستحق أن نقلبه في أذهاننا. في عالم تتسارع فيه النماذج البرمجية المفتوحة لتتغلب على صانعيها وتلغي احتكار المعرفة، وفي وقت يمكن فيه تزوير الهويات السحابية المطلقة بلمح البصر دون حتى كسر كلمة مرور واحدة،
سؤال مرعب ينتظر إجابة.
يمكن للمرء أن يتساءل بصوت عال، هل سيكون الملاذ الأخير والمكان الوحيد الآمن حقا للبيانات والسلطة في المستقبل؟ ليس في سحابة لا محدودة وخوارزميات متطورة، بل في أجهزة صلبة مادية معزولة تماماً في خزائن مقفلة وغير متصلة بشبكة الإنترنت على الإطلاق؟ فكرة تستحق التأمل. نلقاكم في التحليل القادم.